بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام التشاؤم والتطير. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعثه الله جل وعلا إلى أمة العرب وإلى الناس أجمعين، بل وإلى الثقلين، كانت هناك جملة من العقائد الباطلة والاعتقادات الزائفة، فأبطلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا الناس أن يكونوا عبيدا لله اختيارا كما أنهم عبيد له اضطرارا. وكان من جملة القوادح العقدية الموجودة في مجتمعات الناس قديما التشاؤم والتطير، ولذلك التشاؤم والتطير سنة قديمة مشى عليها فرعون ومشى عليها كثير من الأقوام الجاهلين، مشوا عليها وساروا على هذه العقيدة، ولذلك سمي التشاؤم متطيرا، لأن العرب كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر مثلا قصد عش طائر فيهيج هذا الطائر، فإذا طار الطير إلى جهة اليمين تفاءل ومضى في الأمر، ويسمون هذا الطير أو هذه الحالة بالسانح، وأما إذا طار إلى جهة اليسار فإنه يتشاؤم ويرجع ويترك سفره، ويسمون هذه الحالة أو هذا الطير بالبارح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل ذلك وشدد النكير على فاعله، بل جعله من الشرك والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى التفاؤل وينهى عن الشرك صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرت بأن مسألة التطير موجودة قبل العرب، ولذلك الذي يتأمل مثلا في قوم فرعون أو فرعون وقومه كيف أنهم تطيروا بموسى ومن معه، ولذلك يقول جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأيضا تشاءم قوم صالح بصالح، والمتأمل في حياة الأنبياء يجد بأن أقوامهم كانوا يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة، والعجيب أنهم كانوا يتشاءمون بالأنبياء الذين أتوا لصلاح الناس ولإصلاح الناس، وهذا أمر غاية في العجب. ولذلك يقول قوم صالح لصالح: قالوا طيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكذلك أصحاب القرية الذين أرسل الله جل وعلا عليهم مجموعة من الرسل فكذبهم القوم الكافرون، فقالوا لهم من جملة ما قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فهكذا كان، ولذلك كانت ردود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ألا إنما طائرهم عند الله. وما زال الناس منذ ذلك الزمن القديم وإلى يومنا هذا وللأسف الشديد عندهم شيء من التطير وشيء من التشاؤم، ويختلف الناس من حيث التشاؤم والتطير، حتى التشاؤم هذا والتطير يأخذ ألوانا وأشكالا مختلفة بحسب الزمان والمكان والحال وبحسب يعني النوع. نسأل الله أن يعافينا جميعا، ولذلك الإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنه في واقع الأمر يفتح على نفسه أبواب الجحيم، ذلك أن التشاؤم يمثل قطب رحى الهم والحزن والقلق والأزمات والضيق ضيق الصدر، بخلاف التفاؤل، فإن التفاؤل يفتح الإنسان به باب الأمل والراحة والطمأنينة. ولذلك حرمت الشريعة التطير والتشاؤم لكون التشاؤم والتطير يخل بأصل العقيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وأيضا: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ولذلك هؤلاء كانوا يضيفون الفعل إلى المخلوقات، فيرون بأن هذا الشخص إذا رآه فإنه سيصاب بمكروه، أو إذا رأى هذا الطائر أو أنجف أرنبا مثلا، أو مثلا دخل في شهر مثل شهر صفر والعياذ بالله تطيرون به. ولذلك تجد بعض الناس ما يتزوج في شهر صفر، يتشائم. وكذلك الأرقام مثل رقم 13 أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا شك بأنه والعياذ بالله كله من الشرك. ولذلك التشاؤم بمرئي أو بمسموع هو التطير. أحيانا التشاؤم بشيء مسموع أيضا، إذا سمع كلمة مثلا تشاؤم وضاق صدره والعياذ بالله، أو رأى شيء مثلا. ولذلك كان أهل الجاهلية على يقرعون باب الشرك والعياذ بالله ويلجونه، ويعني يبتعدون عن التوكل على الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله جل وعلا يقول: عليه توكلت وإليه أنيب. قل جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. أيضا في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. المقصود بأن الإنسان يبتعد عن هذه العقيدة الفاسدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عقبة بن عامر: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما. والمتأمل في أحوال الناس يجدهم في التشاؤم أقسام. فالقسم الأول من يتطير ويستجيب لداعي التطير، فيحجم مثلا عن سفر، أو يقدم مثلا عليه بدافع من طيرته، والواقع بأن هذا المحرم وولوج لباب الشرك نعوذ بالله. في قسم من إذا وقع له ما يدعوه أو يدعو إلى الطيرة عند الناس لم يترك ما بدا له فعله، لكنه يمضي في قلق واضطراب وغم وحزن، فيخشى من تأثير الطيرة ويبقى هذا الهم محيط به، فهذا أهون من النوع الأول. لكن أيضا يجب عليه أن يتق الله عز وجل وأن يفوض الأمر إلى الله، وأن وجود مثل هذا القلق والحزن والهم قد يكون داعي إلى الفعل، داعي إلى الفعل. وفي قسم وهم لا يتطيرون ولا يستجيبون لداعي الطيرة، ولا يعني ذلك أنه لا يخطر في قلوبهم شيء، لا، لكن يدفعونه بالتوكل، يدفعونه بالتوكل، كما قال معاوية بن الحكم: قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. ولذلك قال ابن مسعود: قال: ندفعه بالتوكل أو كما ورد. ولذلك من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. وينبغي للإنسان أن يعتمد على الله وأن يفوض الأمر إلى الله وأن يكثر من الدعاء. فقد جاءت بعض الأحاديث فيها الدعاء عندما يحصل للإنسان شيء من هذا، وإن كانت هذه الأحاديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، مثل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، أو مثلا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك مثلا. والواجب على الإنسان أن يعتمد على الله وأن يفوض الأمر إلى الله وأن يبطل مثل هذه الاعتقادات الفاسدة. وللأسف الشديد الآن بعض الناس أصبح يستفتح أيضا بالقرآن مثلا، يقوم فيفتح المصحف فتح هكذا مباشر فاللي تقع عليه عينه يمضي فيه، فإن كان خيرا مضى وإن كان شرا ترك، وهذا غلط. الله جل وعلا قل استفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فلا يجوز الإنسان أن يستفتح مثلا بالقرآن أو بالكتب، ولا يجوز له أبدا أن يمضي حينما يحصل شيء أمامه من سماع مثلا اسم قبيح أو مثلا مرور بمكان سيء أو يعني مكان اسمه غير جيد وشيء من هذا القبيل، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع، وأن يقينا وإياكم شر أنفسنا والشيطان، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ والخطل، لأنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل.
بغيت أسأل الشيخ سؤال واحد.
نعم.
الاقتراض من البنك لأجل المسكن، هل يجوز هالشيء ولا يكفي الإنسان إنه يسكن في دار ولا بيت صغير يعني؟
بنك إسلامي أو؟
والله بنك إسلامي.
إن شاء الله.
بس يعني مثلاً كيف أقولكم؟ ما يعني هالشخص مش يعني ما ناوي يأخذ البنك أبد، لا إسلامي ولا غيره. بس الحين هو يبني بمنزل، ويعني هل يجوز له يقتر يعني الأفضل يقترض ولا يسكن في دار؟ يعني شو ال؟
إن شاء الله.
بالضبط شاء الله. يعني السلام
عليكم. عليكم السلام، جزاك الله خير اخ مروان، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم نعم، بعد تفضل.
السلام عليكم فضيل الشيخ استاذ اسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام
فضيل الشيخ دكتور عزيز فرحان واخونا الشيخ محمد والمستمعين،
حياك الله بعد تفضل.
والله مثل ما تفضل فضيلة الدكتور عزيز عن التطير، يعني حتى نلاحظ ان رقم 13 شعب بعض الدول يتفاعلون بالرقم، وشعب بعض الدول يتشاؤمون من هذا الرقم. وعندنا هني مثلا فئة من الكشرية لما تروح تحاسبه في السوبر ماركت أو الجمعيات أو البقالات، سبحان الله البقية العملة عطيت 100 مثلا بيرد عليك مثلا 25 درهم، سواء عملة ورقية أو عملة بالدراهم، ما يسلمك في يدك، يحط لك على الطاولة أو يرمي عليك مثلا. وفي ناس مثلا فعلا هذا الشيء يتشائمون وايد من الطائر الغراب، قلنا لهم ليش؟ قال والله لأن هذا الطائر شؤم ومن لونه باين. وآخر شيء، وفي واحد من جماعتنا وهي شيء حقيقي، ما يخرج البيزات يوم السبت، مهما تسوي فيه يقول يوم السبت أنا لو طلعت هذا اليوم كل الراتب بيروح أو بخسر في شيء ما. فتعليق من فضيلة الشيخ على هذا. ثم عندي سؤال.
نعم.
حكم ممارسة المرأة الرياضة حول السور الخارجي أو الداخلي للحدائق أو على الشواطئ، سواء بمفردها أو ما محرم لها، علما بأن هذه الأماكن لممارسة الرياضة، رياضة الجري أو المشي، يعني ما تتوفر فيها الخصوصية، يعني في رجال وفي نساء، وأحيانا الدولة وفرت أماكن خاصة بالنساء تتفاجأ أن هنا يعني فيها اختلاط، فحكم ذلك بممارسة الرياضة أو تحت ذريعة أن نحن نمارس ذريعة. سؤال الأخير، كيف نجعل أثر الإيمان في الشفاء من كثير من الأمراض وخاصة الأمراض النفسانية؟ فبدل نحن ما نذهب إلى المشعوذ والدجال وكذا، كنت أقرأ في مجلة أن هذه القصة صارت، كيف هذا الإنسان كان يصلي ومن يقولون وبعدين صار عند الدجال؟ إذن وين أثر الإيمان على هذا الإنسان؟ جزيتم خيرا والسلام عليكم.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استفسارين الله يخليك.
نعم.
السؤال الأول بخصوص المصليات، هل فيها صلاة اللي هي تحية المسجد ولا لا؟ الصليات الموجودة في العمل أو في مثلا في الاستراحات،
نعم،
هل صلى لها تحية المسجد ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يخليك بخصوص، فلنفرض أنا دخلت اللي هو بصلي صلاة العشاء قصرا، فشفت جماعة يصلون، فجماعة يصلون صلاة المغرب، لكن أنا ما أعرف هم يصلون المغرب والعشاء وصلاة كاملة المغرب طبعا، فأنا إذا دخلت عليهم أول ركعة فهم راح يصلوا ثلاث ركعات، وأنا بنيتي أصلي العشاء قصر بركعتين. وإذا والسؤال الثاني، إذا دخلت معاهم بعد الركعة الأولى كيف أصلي حالتين
إن شاء الله؟ جزاك الله خير عبد العزيز، واضح ان شاء الله السؤال، تسمع ان شاء الله جابت الشيخ، حياك الله. نعم نجيب فضل الشيخ الأسئلة بالنسبة للأخمران. فضل الشيخ يسأل عن الاقتراض من البنوك، يقول فضل الشيخ من شخص مثلا فضل الشيخ يريد أن يبني منزلا، وفضل الشيخ يقول حكم أن يقترض من بنك إسلامي، هل فضل الشيخ يقول الأمر جائز أو الأفضل له فضل الشيخ أن يكتفي بسكن ويؤجر له سكن مثلا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقرض، إن كان يقصد قرضا نقديا بمعنى يأخذ مال بيده كاش كما يقولون، فإن هذا جائز إذا كان القرض حسنا، ولا أظنه يعني ذلك، بمعنى أنه إذا طلب مليون أعطي مليون ويرجع مليون أعتقد بأن هذا جائز، لكن من يفعل هذا؟ ليظهر والله أعلم أنه يقصد ما يتعلق بالمرابحة وما يتعلق بالتموين. أخي الفاضل، إذا كانت المرابحة شرعية وإذا كان التمويل شرعي بشروطه الشرعية المعروفة اللي ذكرها العلماء، ما في حرج في ذلك، ما في حرج، بشرط أن لا يشتمل على يعني شرط ربوي أو شرط محرم، وتتأمل هذا من خلال العقد. وإذا شككت وحصل في نفسك شيء فالإنسان يبتعد عن المشتبهات، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأيضا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استفتي قلبك وأنا أفتاك المفتون وأفتوك، فإذا حصل عندك شيء ووقع في نفسك أمر فالابتعاد، خاصة وأن المسكن ليس من الضروريات، يعني أقصى ما يمكن أن يقال أنه من الحاجيات، فإذا لم يتوفر عندك المال فلا بأس باللجوء إلى المعاملات الشرعية، تتأكد من هذا وتعرض يعني المعاملة هذه على أهل العلم وأهل الفتوى قبل أن تدخل في يعني التعامل أو إبرام العقد مع الجهة. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. بعيد فضل الشيخ يسأل عن التشاؤم والتفاؤل وغيره فضل الشيخ من التطير، يقول فضل الشيخ البعض قد يعني يتشاؤم من رقم معين وآخرون يقول يتفاؤلون بهذا الرقم، البعض فضل الشيخ يقول لقد يتشاؤم من طائر معين كالغراب وغيره، البعض الشيخ يقول يتشاءم بيوم معين كيوم السبت أو غيره، تعليقكم فضل الشيخ.
نعم الحمد لله، أنا ذكرت في كلمتي بأن التشاؤم والتطير يأخذ ألوان شتى وأنواع مختلفة، ويختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن حال إلى حال، مثل ما ذكر أخونا الفاضل، فمثلا الغراب، العرب تتشاؤم بالغراب قديما، ولذلك إذا نزل الغراب على بيت من البيوت ونعق قالوا نعى الغراب صاحب هذا البيت، نعه، ولذلك يتشاؤمون ويتكدرون ويصابون بأزمات وبقلق وبكذا من طائر، نسأل الله العافية والسلام. الشريعة أبطلت هذا الشيء. الغراب مثل ما قال، يعني أنا سافرت إلى بعض الدول وجدتهم يتفاءلون بالغراب، الغراب إذا رأوا تفاءلوا، وفي عند العرب وعند كثير من الأمم يتشاءمون، كذلك البقاع والأسماء وشيء من هذا القبيل، أيضا الأعداد هذه، وهذه حقيقة جديدة لم تكن عندنا، لم تكن موجودة عندنا، فإذا طرأت علينا من أمم أخرى فيما يتعلق بالرقم 13 يتشاءمون منه، وبعضهم يعني يتفاءل بالرقم 13. أيضا ما يتعلق بقضية اللي ذكرها، يعني قضية إرجاع الباقي، فتجد بعض الناس عنده يعني تشاؤم عجيب في مسألة تسليم الباقي وشيء من هذا القبيل. على العموم، أي شيء يمنعك أو يردك أو يجعلك تقبل فتعتمد عليه هذا من الطيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة ما أمضاك أو ردك. ذلك بعض الناس الآن إذا أراد سفر مثلا وسمع رجل عطس مثلا رجع قال خير خير، كيف خير؟ وش علاقة العطاس بالعطاس من الله عز وجل؟ أيضا ابن عباس رضي الله عنه مرة لما كان جالسا فنعق غراب فقال رجل خير خير، فقال وأي خير في هذا؟ أنكر عليه ابن عباس. وطاووس بن كيسان اليماني الإمام المعروف كان في سفر ومر غراب فنعق، فقال أحد أصحابه ممن يرافقه في السفر قال خير خير، قال وأي خير وأي شر عند هذا؟ لا تصاحبنا. زجر قال أنت ما فيك خير، ما يصاحبنا إنسان عنده مشكلة في عقيدته وإيمانه، فزجره زجرا شديدا. المقصود بأن هذا يتلون ويتشكل، ففي ضابط مهم أن كل شيء أمضاك أو ردك هذه طيرة إذا اعتمدت عليه، عطاس، تثاؤب، كلمة، سماع صوت، رؤية شخص مثلا. يعني بعض الأشخاص، يعني أنا قرأت في هذه المسألة كثير، يقول لك إذا أصبح وذهب إلى 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 محل العمل وقابله رجل يعني فيه عاهة مثلا أو عيب خلقي، قال الله يخلف على هذا اليوم، ويرجع ولا يعمل هذا اليوم كاملا، يتشاءم برؤية أول شخص يمر عليه عنده عاهة، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قد يكون هذا صاحب العاهة ولي من أولياء الله، قد يكون ولي من أولياء الله. المقصود بأن كل ما أمضاك أو ردك فهو طيرة، والواجب على الإنسان متى ما أن يعني حصل في قلبه شيء من هذا الأمر عليه أن يستغفر الله وأن يتوكل على الله وأن يفوض الأمر إليه، بل عليه أن يتعمد المضي إرغاما للشيطان ومراغما للنفس الأمارة بالسوء، ودحض لهذه العقائد الفاسدة التي لا تليق بمن يتربع التوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل على عرش قلبه، ما يليق به. المؤمن يتوكل على الله ويمضي في ذلك. نعم.
أيضا فالشيخ يسأل عن حكم ممارسة المرأة للرياضة، رياضة المشي، يقول فالشيخ حول السور مثلا الحديقة من الداخل أو من الخارج أو على شاطئ البحر، يقول بنفسها ومع غيرها، وفالشيخ يقول قد يكون هناك مثلا رجال وأيضا نساء، فيسهل عن حكم ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمرأة إذا خرجت إلى السوق أو خرجت إلى أي محل داخل البلد لا يلزم المحرم لها، وإنما المحرم للسفر، لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وأما في داخل البلد كأن تذهب إلى البحر أو تذهب إلى السوق أو تذهب إلى الحديقة مثلا لا يلزم المحرم، وإن كان الأفضل والأكمل لحالها ولوضعها أن تصطحب محرما، سواء كان زوج أو من يحرم عليها على التأبيد كأب وأخ وابن مثلا، هذا الأفضل، لكن لا يلزم ذلك ولا يشترط. وفيما يتعلق بموضوع الرياضة ما في بأس، المرأة تمارس الرياضة، رياضة المشي مثلا لا بأس، حتى لو كان في مثلا الشارع ما دام أنها محتشمة تحجب حجاب كامل ولابس الشيء الفضفاض الذي لا يحدد ويفصل أجزاء بدنها لا حرج عليها في ذلك، إلا إذا وجد أمر يعني محرم كأن تكون بين أناس عرات مثلا، هذا لا يليق ما يجوز، أو أن مثلا تركض أمام الرجال ركض مثلا بحيث أن هذا الركض يعني يبين تقاطيع بدنها وجسمها أو حركة أردافها، هذا أيضا لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وربنا جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآيات، قل جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والمتقرر القاعدة المتقررة أن المرأة تستتر عن الرجال، لا تظهر مفاتنها وجسمها، لكن هذا ما يمنع أنها إذا تسترت أنها تمشي مثلا أو مثلا تذهب إلى السوق، تذهب إلى الأماكن التي ليس فيها محذور شرعي. يبقى قضية البدائل ولله الحمد، فإذا كانت بحاجة إلى ركض مثلا، عندي نسائية موجودة ولله الحمد فيها احتشام وفيها أمان، فتلجأ إليه، تلجأ إلى أندية نسائية موجودة، تلجأ إلى مثلا أماكن، إلى مثلا في الصحراء مثلا مع أهلها وزوجها تمارس الرياضة. لكن الأصل أنه يجوز إذا لم توجد، لم يوجد محذور شرعي مثلا يؤثر عليها ويؤثر على يعني كونها مسلمة، بحيث أنه يؤثر على دينها وعلى أخلاقها. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول: كيف نجعل أثر الإيمان في الشفاء من الأمراض النفسية؟ يقول فضل الشيخ، يقول: في بعض الأحيان نجد شخص يصلي وفي نفس الوقت يذهب عند الدجالين وغيرهم، فيقول فضل الشيخ: أين أثر الإيمان على مثل هذا الشخص؟
الحمد لله، لا شك بأن المؤمن هو الذي يعتمد على الله ويتوكل عليه ويفوض الأمر إليه ويعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الشفاء بيده سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلق الداء والدواء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداوى عباد الله، ما خلق الله داء إلا وخلق له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو دواء. والمقصود بأن المؤمن يجب عليه أن يلتزم الطريقة الشرعية في قضية التداوي، لأن هناك طريقتان في التداوي من الأمراض العضوية والأمراض الروحية. النوع الأول طريقة شرعية، وهي الطريقة التي تقوم على زيارة المستشفى والأطباء في الأمراض العضوية، وأخذ العقاقير والإبر والأدوية السائلة والجامدة، هذا شيء طبيعي ومعروف. والنوع الثاني الرقية الشرعية، والرقية نافعة للأمراض العضوية والأمراض الروحية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضوا علي رقاكم، فكان يقر الرقية السليمة الخالية من الشرك والبدعة، كان يمنع الرقى المشتملة على الشرك والبدعة. والطريقة الثانية الطريقة البدعية، الطريقة المحرمة، وهي يعني سلوك طريق الذهاب إلى السحرة أو الكهان أو العرافين أو الذهاب مثلا إلى الدجالين والمشعوذين، هؤلاء لا شك بأنه محرم. لذلك يقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا صح عنه أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه النصوص كلها نصوص مرهبة وشديدة، وكون الإنسان يصلي هذا لا يعني بأنه معصوم عن الخطأ والزلل، ذلك الإنسان يحذر. إبراهيم عليه السلام كان يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الموحدين إمام الأنبياء. فيجب على المسلم الذي يصلي ويستمع إلى الآيات أو يقرأ القرآن أن يتمثل القرآن عقيدة وعبادة وسلوكا وعملا، ومن جملة ذلك أن يسلك المسالك الشرعية في مسألة التداوي، ويبتعد كل البعد عن المسالك الشركية والبدعية والمخالفة، كلها من الوسائل المحرمة. فواجب. بعدين مسألة مهمة فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، أن يعلم بأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره، أن من جملة ذلك الأمراض، ولا يستسلم لهذا المرض بل يبذل السبب الشرعي، يبذل السبب الشرعي. بهذا أعتقد بأنه إذا يعني استوعب مثل هذه المعاني إن شاء الله يلجأ إلى الطريقة الشرعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد العزيز يسأل فضيلة الشيخ عن المصليات في الأماكن العامة أو في أماكن العمل وغيره. فضيلة الشيخ يقول هل هي تعتبر مساجد لها تحية المسجد؟
الحمد لله، بالنسبة للمصليات ليس لها حكم المساجد من حيث تحية المسجد، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يصلي السنة القبلية فيصلي السنة القبلية مثل صلاة الفجر وصلاة الظهر، لهاتين الصلاتين سنة قبلية، وكذلك لصلاة الظهر والمغرب والعشاء سنة بعدية. أما المصلى فلا يأخذ حكم المسجد بإطلاق، وإنما له بعض الأحكام. نعم.
أيضا الشيخ يقول مسافر، كنت مسافر ويقول أريد أن أصلي المغرب، دخلت المسجد ووجدت جماعة يصلون المغرب، فيقول الشيخ حكم إذا دخلت معهم ما الحكم؟ هل أتم الصلاة أخسرها؟ فالشيخ أيضا يقول إذا دخلت معهم في الركعة الثانية ما الحكم؟ هل أخسر الصلاة ركعتين؟
ويصلي معهم،
هو يصلي فالشيخ المغرب وهم يصلون المغرب، لكن فالشيخ يقول نعم يصلي العشاء، العشاء هو يصلي العشاء وهم يصلون المغرب، لكن فالشيخ يقول أنا مسافر أريد أن أصلي ركعتين، هم يصلون المغرب ثلاث ركعات.
وضحتين. نعم الحمد لله. بالنسبة لمن كان مسافرا وصلى المغرب ثم أراد أن يصلي العشاء فحقه أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، فإذا دخل مع قوم يصلون المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء فماذا يفعل؟ هل يكتفي بركعتين كونه مسافر، أم أنه لا يخالف الإمام بل يتابع الإمام ثم يأتي بالركعة الرابعة؟ خلاف بين الفقهاء معروف في القديم وفي الحديث، والاحتياط أنه يتم، فإذا صلى العشاء وهو مسافر خلف من يصلي المغرب فلا يجوز له أن يخالف الإمام، وإذا سلم الإمام من الثالثة كونها المغرب قام فأتى بالركعة الرابعة خروجا من الخلاف. ابن عباس رضي الله عنه حينما سئل عن الإتمام بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم قال هي السنة، يعني هي هدي النبي وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صلى لوحده لا حرج عليه في ذلك. فإذا كان المسافر يحب أن يقصر مثلا فما في حاجة أنه يدخل مع من يصلي العشاء المغرب، وإنما يصلي لوحده كونه معذورا وأيضا هو مسافر يجمع ويقصر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. أخ عمر تفضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤال بالنسبة للأدعية. طبعا ما أعرف إذا أنتم غطيتوا باب الأدعية من فضائل وأداب وغيره، لكن سؤالي محدد ب نحن نعلم ونيقن بأن الله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي، لكن كيف لي أن أيقن بأن الدعاء استجيب؟ إذا طبعا أخذت بعين الاعتبار أوقات الأدعية المفضلة والمحببة والآداب الأخرى، ما هي السمة، ما هي العلامة التي ممكن من خلالها أستشف أن الدعاء قد قبل
إن شاء الله؟
شكرا،
جزاك الله خير خمرتس، ما شاء الله جابت الشيخ. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ،
وإياك الله يبارك فيك. فضلك تفضل أبو عبد الله.
شيخ سؤالي بالنسبة إذا كان هناك جماعة ثانية أو ثالثة في مسجد وأنا خارج الصلاة، هل لي أن أرد الإمام إذا أخطأ أو أفتح عليه لو نتي مثلا وأنا خارج الصلاة، أم فقط هذا منط بالمصلين اللي خلي خلفه؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم نعم. الأخ عمر فضل الشيخ يسأل عن الدعاء، يقول فضل الشيخ إذا تحريت مثلا أوقات استجاب الدعاء، كذلك فضل الشيخ يقول أتيت بالآداب المتعلقة بالدعاء، فيقول فالشيخ كيف يعرف أن الدعاء قد استجيب أو ما هي يعني علامات ذلك؟
الحمد لله. أولا من أراد أن يعرف هل استجاب الله جل وعلا دعاءه أم لا أن يسلك مسلك الثقة بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وجل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك إحسان الظن بالله والثقة به جل وعلا سبب من أسباب طمأنينة القلب وراحة البال وانشراح الصدر، أن الدعاء قد استجابه الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الله عز وجل، يقول: أنا عند ظني عبدي بي، وجاء في لفظة وإن كانت محل كلام: فليظن عبدي بي ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان الظن بالله، قد صح هذا من أكثر من وجه عنه صلى الله عليه وسلم. فثق بربك يا أخي الفاضل، واعلم بأن الله جل وعلا وعد ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما، وعد بأنه سيستجيب لكل من دعاه. الأمر الثاني بالنسبة لإجابة الدعاء، ليس بالضرورة أن تكون ماثلة أمامك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى أمام دعوة العبد بأن الله جل وعلا إما أن يستجيب له، وإما أن يدخر له من الخير مثلها يعني يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها. فأحيانا حكمة الله جل وعلا البالغة تقتضي حكمته سبحانه أن لا يستجيب لك هذا الدعاء، وإنما يدخرها لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو يدفع عنك من الشر مثلها وأعظم منها. لماذا؟ لأنه قد يكون هذه الدعوة التي طلبتها قد يكون فيها مفاسد لك من حيث تظن أنها مصلحة، ولله الحكمة البالغة. ولذلك الإنسان يحسن الظن بربه ويعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن حكمته بالغة سبحانه وتعالى في خلقه وعباده. يبقى مسألة مهمة جدا، وهي أنك تجتهد في قضية السعي في تحقيق ما يقود إلى استجابة الدعاء، من مثلا ابتعاد عن أكل الحرام، من حضور القلب مثلا أثناء الدعاء، كذلك الإتيان ببعض السنن، وأيضا الإخبات والانكسار، لأن الله جل وعلا إذا اطلع على عبده منكسرا ذليلا متضرعا فالله جل وعلا يستجيب له بحوله وقوته. نعم.
وعبد الله فضل الشيخ يسأل، يقول بالنسبة لل إذا كانت هناك فضل الشيخ جماعة ثانية يقول أو جماعة ثالثة يصلون وأنا خارج الصلاة، أخطأ الإمام فضل الشيخ في القراءة، هل يجوز لي فضل الشيخ أن يقول أصحح له أو أفتح عليه ذا؟
الحمد لله. يعني هذه أيضا من المسائل التي لأهل العلم فيها كلام، وهي الذي يفتح على الإمام، هل يلزم أن يكون من المصلين أم أنه ولو كان خارج الصلاة؟ فيها قولان مشهوران عند أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر واسع في هذا. فإذا رأيت أو سمعت الإمام يخطئ ولم يفتح عليه أحد فلا بأس بأن تفتح عليه.
جزاك الله خير الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يقول فضل الشيخ:
نعم، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ومن جملة ذلك قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه لم تكن عند الأمم السابقة، ما كانت عنده، لذلك كان أحدهم إذا أراد أن يصلي لابد من معبد. أما النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى خصه وجعل له جميع الأرض مسجد يصلي أينما أدركته الصلاة، وكذلك طهور، لأن الطهارة نوعان عندنا: طهارة مائية وطهارة ترابية. فالطهارة الترابية شقيقة للطهارة المائية، فإذا فقدت الطهارة المائية فإن الإنسان ينتقل إلى التيمم، لقول الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
يعني فالشيخ للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته.
نعم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد، وهذا يعني خصوصية للنبي، والمقصود ليس له خاصة بل له ولأمته إلى يوم القيامة.
هذا بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.